التسبيحات مخيرا بينهما سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع. نحن في المباحث السابقة ذكرنا ثلاث فروع من هذه المسألة، واليوم نريد أن ندخل في الفرع الرابع حيث قال السيد رضوان الله عليه: وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة، يعني في الصلاة الجهرية، إذا لم يسمع صوت الإمام حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بغسل القربة المطلقة. المراد بالقربة المطلقة يعني أعم من صلاة جزئية أو غير جزئية، يعني قراءة مطلقة. ثم يقول بل نعم يقول قربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بغسل الجزئية أيضا، فهو يفتي أنه يجوز له أن يقرأ بغسل الجزئية، ولكن يحتاط احتياطا وجوبيا أن ينبي القربة المطلقة. ووجهه بما أن هناك احتمال آخر، يعني في نظر هذا الفقيه سيد رضوان الله عليه أن الأدلة تدل على أنه يجوز أن يقرأ القراءة عندما لا يسمع صوت همهمة الإمام، عند ذلك يجوز له هو يبادر بقراءة صلاته. ولكن مع ذلك بما أن هناك احتمال آخر بعدم الجواز، فينبي القربة المطلقة، لأنه يجوز في أثناء الصلاة الإنسان يقرأ القرآن والحمد من القرآن. بالنسبة إلى هذا الموضوع سامي الجواهر رضوان الله عليه يقول: أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فتجوز في الجملة القراءة بلا خلاف أجده بين الأصحاب، بل بلا حكي عن أحد منهم على الحلي، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر بذلك، بل بلا ظهور بلا يبعد أنه وهم حاكي أو وهم من الحاكي. طبعا هو صاحب الأربع كذلك هذا الرأي الذي قال أنه يجوز، أصل الجواز أنه يجوز القراءة، الظاهر أنه لا خلاف فيه، ولأن المراد من الجواز جواز بالمعنى الأعم، لأن الجواز قد يستعمل بمعنى الإباحة، قد يستعمل الجواز بالمعنى الأعم. فعندما يقول من يجوز له بلا خلاف لا خلاف فيه، معناه الجواز بالمعنى الأعم الذي يجتمع مع الأحكام الأربعة، يعني يجتمع الواجب جائز والمستحب جائز والمباح جائز والمكروه كذلك جائز، وإنما الحرمة هي التي لا تجوز. فعلى ذلك عندما قال رضوان الله عليه أن الجواز هذا التعبير الذي جاء منه: أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فتجوز في الجملة القراءة بلا خلاف، المراد من قوله في الجملة يعني الجواز بالمعنى الأعم. طبعا عبارة في الجملة هذا مفردة تستعمل عادة ومتعارف أن تستعمل بمعنى الموجبة الجزئية، ولكن قطعا ليس المراد موجبة الجزئية، يعني ليس في الجملة بما أنه بعض الناس يجبزون أو في بعض الصور يجوز، بل مراده في الجملة يعني أن على نحو الجواز بالمعنى العام الجامع للأحكام الأربعة من الأحكام الخمسة التكليفية ما دون الحرمة. قطعا سامي الجواهر كذلك أراد هذا التعبير، ولو التعبير على تعبيرنا غير فني في غير مورد التعبير في الجملة هنا، لأن المتعارف في الجملة يستعمل في مقابل بالجملة، بالجملة يعني جميع أفراد في الجملة بمعنى الموجبة الجزئية، والمراد ليس هنا الموجبة الجزئية، بل المراد أنه من الأمور التي جائز بالمعنى العام. فمن الفقهاء من رآه واجبا، يعني يرى قراءة الحمد للمأموم في الصلوات الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام واجبا عليه، ومنهم من يرى مستحبا، ومنهم من يرى مكروها، ولكن ليس من يرى حرمة. طبعا المكروه ظاهر لا قاعدة له، ولكن من محتملات القضية. أقول نعم، هذه المسألة الذي قاله سيد رضوان الله عليه ما الدليل عليه؟ لابد أن نرى الأهوال الثلاثة الموجودة أو الاحتمالات. بالنسبة للوجوب، لماذا يجب؟ الذي يرى أنه واجب يستدل ويستند إلى الروايات التي أمر بالقراءة. ومن هؤلاء الشيخ الضرباني في المقصود والنهاية، والمصنف المحقق الضرباني في مختصر النافع، هذا مقالة جواهر إنسان جواهر الضرباني في مختصر النافع، وكذلك المرتضى وأبي السلاح الحلبي وابن حمزة وعلي بن أبي الحلبي. هؤلاء يرون أنه يجب على الإمام على المأموم إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلوات الجهرية أن يقرأ. وغيرهم كذلك من كان يرى أنه يجب. الدليل على ذلك أولا يقول القدر المتيقن من ذلك أن الأس في كل صلاة أن يكون مع فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. خرج من هذا الآن صلاة الجماعة إذا كانت صلاة إخفاقية في الركعة الأولى والثانية، وكذلك الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يجهر بالقراءة، ولكن بالنسبة إذا لم يجهر بالقراءة أو يجهر بالقراءة ولكنه لا يسمع صوت الإمام، لا ندري هل يجب عليه القراءة أو لا. على الأس لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهو يقرأ فاتحة الكتاب. ثانيا، أمور ما يدل على وجوب القراءة. طبعا أظن أن هذا التعبير مع التعبير الأول لكن لا اختلاف فيها، لأن من يقول الأصل في الصلاة القراءة أراد بذلك ما يستفاد من الأدلة، وإلا ليس عندنا أصل مستقل أنه الأصل هي القراءة، بل المراد أن الصلاة من أجزاء الصلاة القطعية هي القراءة، فأستثني صلاة الجماعة إنما لا يكون الإمام في صلاة الجهرية وهو لا يسمع، فإنما يكون هكذا يشك في أنه هل سقط عنه القراءة أو لا، الأصل وجود القراءة. كذلك الاستدلال بالعمومات التي تدل على وجوب القراءة في الصلاة، هل العمومات يدل على أن كل صلاة لا بد أن يكون مع القراءة؟ استثني من ذلك صلاة الإخفاقية في الركعة الأولى والثانية، وصلاة الجهرية عندما يسمع صوت الإمام، فبقي إن صلاة الجهرية عندما لا يسمع صوت الإمام فتلك إطلاقات يشمل هذا المورد، لأن المخصص يعني شموله للمخصص غير ثابت، فالدليل المرجع عبارة عن العمومات التي تدل على وجوب القراءة بالصلاة. ثالثا، قالوا أم عملا بالأوامر الواردة، روايات واردت أنه اقرأ، آمر بسورة بقراءة، منها الصحيحة الحلبي، هذه الصحيحة ذكرناها في الأيام الماضية بتفصيل. في جملة من هذا الكلام جاء إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة أو تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ. فالآن هنا ورد أنه اقرأ، واقرأ بمعنى يفيد الوجوب طبعا بمساعدة العاقل، اقرأ هو طلب المولى من العبد أن يقرأ، ويجب إطاعة المولى، أداء إتيان ما طلبه المولى بحكم العاقل، لأن العاقل يرى وظيفة العبودية أن يفعل كل ما طلب منه المولى إلا إذا وجد مرخصا. منها صحيحة ابن الحجاج، كذلك هذه الصحيحة مرت علينا مرارا، كذلك جاء فيها وإن لم تسمع فاقرأ، هنا كذلك هذا صحيحة ويقول إن لم تسمع فاقرأ. فعلى ذلك من لا يسمع صوت الإمام في الصلوات الجهرية عليه أن يقرأ. منها صحيحة قتيبة ذكرناها في اليوم الماضي، وإذا كنت خلف إمام ترتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك. نعم، فاقرأ أنت لنفسك، ثم هذا الحديث سأله في هذا الأمر: إذا كنت في خلف إمام ترتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع سواء قراءته فاقرأ أنت لنفسك. هذا ظاهر في وجوب القراءة، لأنه أمر بالقراءة عندما لا يسمع صوت الإمام في صلاة جهرية. كذلك مواصلة سماع: إذا لم يسمع صوته فاقرأ فقرأ لنفسه. إذا لم يسمع، يعني الرجل عندما يدخل في صلاة جهرية إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. قرأ لنفسه جملة خبرية تدل على الطلب أو على الوجوب على تعبير آخر، ويظن أن صيغة الماضي أو المضارع أو وأشد في طلب من صيغة الأمر قرأ لنفسه. على كل حال، هذه الروايات استندوا إليها بوجوب القراءة على المأموم إذا لم يسمع صوت الإمام. أما القائل بالاستحباب وهم علامة رضوان الله عليه في كتاب كتبه في المختلف وكذلك في التذكرة والمنتهى والتحرير والبيان واللوعة والموجز والهلالية والجعفرية، كل هذه الكتب أو رضوان الله عليه ذهب إلى أنه مستحب للمأموم القراءة عندما لا يسمع صوت الإمام. وبعض الفقهاء الآخرين الذين مالوا ميله وذهبوا على رأيه يرون الاستحباب، والوجه بالاستحباب يقول أن هناك روايات آمرة كما رأيناها، وإمارات روايات مرخصة، فإذا كان هناك روايات آمرة وروايات مرخصة الجمع بينها أن نحمل الآمرة على الطلب غير الإلزامي. هذا قاعدة كلية في الأصول، إذا جاء أمر لموضوع ثم جاء نهج ثم جاء ترخيص لهذا الموضوع نعرف أن هذا الأمر لم يكن جادا في الطلب أو لم يكن ملزما في الطلب، فنرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب للأمل بالرواية المرخصة. كذلك هنا يقولون بما أن الروايات التي هناك الروايات تدل على الجواز، جواز عدم القراءة، فروايات الوجوب لا بد أن تحمل على الطلب الغير الإلزامي الذي يفيد الاستحباب، كصحيحة علي بن يقين. في صحيحة علي بن يقين جاء يصلي الرجل يصلي خلف إمام يغتلى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع بالقراءة، قال لا بأس إن صمت وإن غلى، يعني مخير بين الصمت وبين القراءة، فعلى ذلك معنى أنه مخير بين الصمت والقراءة يعني أنه لا يجب القراءة، فعلى ذلك هذا الحديث صحيحة يدل على عدم الوجوب، فلا بد أن نرفع اليد من الروايات التي دلت على الوجوب ونتنازل إلى الجواز، يعني استحباب. وهناك غيرها كذلك بعض الروايات يوجد بهذا المعنى أنه مخير بين الصمت والقراءة سواء قرأ أو لم يقرأ. في هذا الأمر الظاهر بالإباحة، اللي يقولوا لا ليس واجبا ولا مستحبا بل إنما مباح. دليله على هذا الأمر يقول أن الأدلة التي وردت الأمر تلك الأدلة لم تدل على وجوب. لماذا؟ لأن تلك الأدلة كانت واردة الأمر في مورد احتمال حاذر، يعني إذا كان هناك مثلا في قول الله تبارك وتعالى إذا نودي بصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرم البيع يوم الجمعة لا بد أن نذهب إلى صلاة الجمعة، ثم ذروا البيع ذروا قبلكم إن كنتم تعلمون، ثم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض يقول بلو هذا أمر ولكن فانتشروا، يعني لا يجب عليك أن تكون بالمسجد، لا يجب عليك أن تترك التجارة، يعني من رفع منع التجارة. مثل هذا الأمر بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصوم، الإمساك يجب من الفجر إلى غروب الشمس، فإذا صار الغروب فكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكلوا واشربوا. لا يجب على الإنسان أن يأكل، حتى من لا يأكل فهو يتكلم حرما. في شهر رمضان أو عندما نريد أن نصوم لا يجب علينا السحور، بل قولوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني يجوز لك الأكل والشرب حتى يتبين، فإذا تبين لا يجوز. يعني الله تبارك وتعالى أراد يقول أن الحاضر إنما يأتي بعد طلوع الفجر، حب التجوع على الأمرون يأتي بعد ظهور الفجر، ولكن قبل طلوع الفجر كلوا واشربوا، يعني أنتم حر في الأكل والشرب، مباح عليكم الأكل والشرب. أو في صلاة الجمعة مباح عليكم أن تخرجوا وتنتشروا في العام، لأنه يجب، من أراد أن يجلس في المسجد بعد ذلك يستريح أو يصلي لا بأس به. وكذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه أن الروايات التي جاء إن لم تسمع صوت الإمام فقرأ أو قرأ لنفسه، الأمر بأنه يجوز، بما أنه لا يجوز عندما يقع الإمام نقرأ ونسمع صوته. إذا نقول هذا الآية الكريمة إذا وراء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. في سعي الزوارة قال إذا قرأ القرآن في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة أو في سأخر في صلاة الجماعة، فحمل الإمام قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن لخصوص الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا. فالأمر بالإنصات معناه عدم القراءة بالاستماع. ثم في هذا الحديث يقول إن لم تسمع فاقرأ، يعني يجوز لك القراءة، يباح لك القراءة. فعلى ذلك إنما يدل على الإباحة. والروايات التي تقال رخص كذلك ليس ترفيضا، بيان الإباحة أن هي يجوز لك الصوم ويجوز لك القراءة. فأقصى ما تدل تلك الروايات أنه يجوز للمكلف في ركعة الأولى والثانية إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية أن يقرأ، فإنما يدل على الجواز في الإباحة. هذا صاحب الرياض رضوان الله عليه هو في رياض المسائل، في رياض المسائل هو شرح لمختصر النافع للعلامة رضوان الله عليه، هو يقول جواز القراءة في سورة خاصة وهي سورة عدم استماع القراءة، لقد أسبق الأكثر بل الكل على التجنيد بالسرائر. أسبق الأكثر يعني اتفق الأكثر على الحلم في السرائر. طبعا أن ظاهر الإسلام الجواهر رضوان الله عليه عندما لم يذكر من حكى، ولكن هو قال حكاية عن الحلي رضوان الله عليه، إدريس الحلي صاحب السرائر رضوان الله عليه، أنه رأى أنه لا يجب. نعم، فعلى ذلك هو رضوان الله عليه جعف الجواز أنه لا يجبز القراءة الإنس الحلي. ولكن هو رضوان الله عليه صاحب الجواهر يقول أن هذا الأمر الذي نسب إلى الحلين في السرائر عندما نراجع أنه لا أصل له، خطأ من حاكي. وهنا صاحب الرياض رضوان الله عليه هو الذي كان حاكيا عن هذا الأمر، يقول قد أتبع الكل بل أتبع الأكثر بل الكل على الحل على الجواز هنا، وإن اختلف أبائرهم في كونه على الوجوب كما هو ظاهر الماتن، يعني ظاهر العلامة رضوان الله عليه في مختصر النافع ظاهر الماتن، لقوله ولو لم يسمع قرأ لظهور الأمر فيه، ولو لم يسمع قرأ لظهور الأمر فيه، يعني الأمر ظاهر في الوجوب. فعلى ذلك علم الله عليه كلامه ظاهر في أنه يراه واجبا. أو الاستحباب كما هو صريح جمع اللام في المؤتمر، والمختلف والشهيد الضمير في الذكرى أو الإباحة كما هو ظاهر القاضي وغيره، يعني لا وجوب ولا استحباب بل مطلق الإباحة. القاضي في المهذب مجلد الأول صفحة 81. والشيخ الله عليه هذا الشيخ الطوسي في النهاية يقول بالإباحة، ويحتمله الماتن وغيره، هو يقول هو الله عليه يعني صاحب الرياض يقول ويحتمله الماتن، يعني يمكن نحمل كلام العلامة رضوان الله عليه حتى في مختصر النافع على أنه يرى الإباحة لا الوجوب، ويحتمله الماتن وغيره حتى النصوص الآمرة به كصحيحة ابن الحجاج فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاغرأ، يعني هذا يحمل على الإباحة لأن إغراء في مقام الحاضر احتمال الحاضر لوجود في مقام تبحكم المانع فلا يفيد سوى الإباحة، ويدفع الرجحان بالأصل. ثم يقول إذا قلنا يحتمل الرجحان الأصل الرجحان، يعني الرجحان يحتاج إلى الدليل، هذه الأدلة تدل على الإباحة والحكم بالرجحان لا دليل عليه. والصحية المتقدمة مجيزة الظاهر، والصحية المتقدمة المجيزة الظاهرة في تصالح الطرفين في الرجحان والمرجوحية، يعني الأدلة التي حملناها على أنها في مقام البيان رفع المانع، يعني عندما تسمع صوت الإمام لا يجوز لك القراءة، إنما لا تسمع تقرأ يعني ليس مانعا عن القراءة، فهذا يدل على لا رجحان الفعل ولا رجحان التارك وهو الإباحة المطلقة، يعني الإباحة. نعم، وتساوي الطرفين من الرجحان والمرجوحية، هذا إذا لم نقل بالمسامعة في أدلة السنن. هنا يأتي من باب آخر أن صاحب الرياض يدخل من باب آخر يقول أن تلك الروايات تدل على إباحة خلاص، ولكن مع ذلك بباب التسامح في أدلة السنن إذا كان احتمال أن هذه الأدلة تدل على الاستحباب هناك نتسامح. التسامح في أدلة السنن تسامح في السند وتسامح في المدلول، يعني قد يكون رواية ضعيفة، من يقول بالتسامح في أدلة السنن يقول يجوز لك أن تأخذ بهذه الرواية الضعيفة فتقوم بما هو مستحب بعنوان مستحب، يعني في السنن. كذلك يقول إذا كان شيء يحتمل ويدل على معنى وليس صريحا وهناك احتمال آخر كان يجوز أن تقول بهذا الاحتمال من باب التسامح في أدلة السنن. ورضوان الله عليه يقول في هذا الباب يمكن أن نقول بالاستحباب إذا خضعنا للتسامح في أدلة السنن، ولكن إذا لم نتسامح في أدلة السنن لابد أن نقول الإباحة لا الأكثر. ولذلك هو يقول الظاهرة في تساوي الطرفين من الرجحان والمرجوحية هنا إن لم نقل بالمسامعة في أدلة السنن، وإلا فلا بأس بالاستحباب كما هو الأشهر الأقوى، ويرى هذا القول الأشهر والأقوى أن يكون مستحب، لأن في صلاة الجهرية إنما لا نسمع صوت الإمام مستحب وأن نقرأ، فعلى ذلك حجر بالاستحباب من خلال قضية أو قاعدة التسامح في أدلة السنن. وأما القول بالوجوب فضعيف غايته، هو يرفض قول الوجوب بل شبه ذلك ظاهر، لأن أدلة ورد في مقام احتمال المانع أو الحاضر، ولذلك لا يدل أكثر إلى الإجازة والإباحة. أما القول فضيف وهو أضعف منه القول بالحرمة، أن نقول أن القراءة حرام هذا أضعف منه، والظاهر أنه لم يقل بذلك أحد لأن الروايات ناطقة بالجواز، فعلى ذلك لا وجه لأن القول بالحرمة. هذا كلام صاحب الرياض رضوان الله عليه. فخلاصة ما استفدنا من الروايات إلى الآن أن القراءة عند عدم سماعها المأمون إذا لم يسمع صوت الإمام يجوز له أن يقرأ صلوات في الصلوات الجهرية طبعا لا في الإخفاتية، يجوز له أن يقرأ وأدلة التي أمر بالقراءة أقصر تدل على أنه رفع المانع. إذا تسمع صورة الإمام لا يجوز، فإذا أفضل إذا تسمع صورة الإمام لا يجوز، فإذا لم تسمع يجوز لك، يجوز لك يعني الإباحة. فلذلك لا دليل على الاستحباب إلا من باب تصرف أدلة السنن من يقول بذلك. فعلى ذلك هذه المسألة وصلنا إلى أنه يجوز للمأموم إنما لا يسمع صوت الإمام أن يقرأ. هناك كلام في أنه هل يمكن الإباحة في الأعمال في العبادات أو لا، إن شاء الله تعرض لها. بعض فوائدنا قالوا إذا العبادة إذا كان مباحا يكون مستحبا، كما في باب الشغل الكسب يقسمون إلى أربعة أقسام، يقول إما واجب وإما حرام وإما مكروه وإما مستحب. كسب المعاش ليس مباح، لماذا؟ لأن كل ما كان جائزا يكون مستحبا. في العبادة كذلك قيل أن كل ما كان مباح جائزا فهو مستحب، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول أن القراءة مباح، لأن القراءة إذا كان مباحا وهي عبادة فلا بد أن تكون مستحبة. نتعرض بهذا إن شاء الله غدا مع بعض المسائل الأخرى، وصلى الله على محمد وآله.